بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفي سندكم المتصل إلى بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، ورضي الله تعالى عنكم. إلى أن قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، رواه أبو داود. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لها: لو مت قبلي لغسلتك، الحديث، رواه أحمد بن ماجه وصححه ابن حبان. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه، رواه الدارقطني. وعن بريدة في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال: ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم.
الحمد لله مكرمنا بأنوار البيان على لسان حبيبه المصطفى من عدنان المنزل عليه القرآن. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى سيدنا محمد وعلى آله المطهرين عن الأدران وصحبه الغر الأعيان ومن تبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة أهل العرفان وعلى آلهم وصحبهم وجميع عبادك الصالحين ومع الملائكة المقربين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الحديث المتعلقة بتجهيز الميت، ويذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كفينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. والتكفين بمعنى الستر والكفن كذلك، وهو ستر جسد الميت، يكون بما يجوز لذلك الميت لبسه حال حياته، فلا يجوز أن يكفن رجل في حرير مثلا. وهل يجوز أن تكفن فيه المرأة؟ حرم ذلك الحنابلة، وقال الإمام أحمد: إنما أبيح لها لبسه في حياتها لتتزين، فإذا ماتت انقطع ذلك فلا يجوز. وقال بقية الأئمة: مكروه، يجوز مع الكراهة لما فيه من الإسراف وتعريض المال للتلف، كما نهي عن المغالاة في الأكفان كما سمعنا في ضمن ما أورد من الأحاديث عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: لا تغالوا في الأكفان فتسلب سريعا. وإنما الواجب ساتر يستر جميع البدن يستر جميع البدن، فإن ستر العورة واجب بالإجماع، وكذلك بقية الجسد إلى لفافة واحدة، فهذا يلزم فعله للميت، وما زاد على ذلك فسنة أن يكون للرجل ثلاث لفائف، وللمرأة قميص وإزار وخمار ولفافتان. وتحدثت السيدة عائشة عن الأثواب التي كفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبرت أنه كفن في ثلاثة أثواب، إذن فالثلاثة للرجل سنة في ثلاثة أثواب. وصفت الأثواب الثلاثة بأنها بيض، وقد سمعت أيضا في ضمن الأحاديث ذكر صلى الله عليه وسلم للبياض، وأنه من خير الثياب، وأنه نكفن فيه الموتى، فالسنة أن لا يكفن في لون غير الأبيض، فيكفن في ثوب أبيض. وأما سحولية فنسبة إلى سحول بلدة باليمن تصنع فيها الثياب، فهي من تلك البلدة كانت صناعتها في سحول، وكفين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في قولها ليس فيها قميص ولا عمامة، وحمله الشافعية وبعضهم وغيرهم أنه ليس في الثلاثة الأبواب معدود القميص عمامة، فإن القميص الذي عليه ولم ينزع باتفاق غير محسوب من هذه الثلاثة، وإنما يكون عمامة لمن كان يعتاد العمامة في حياته ويتزين بها، فينبغي عند وفاته أن يجعل له كذلك عمامة صغيرة ظهارا لشعار التزين. فقد تقدم معنا أحاديث تغسيل الميت، وبعد تمام الغسل والتطهير يأتي دور الكفن. جواب. ويقول الحنفية والمالكية أنه يكفن في ملبوس مثله في الجمع والأعياد إلا إذا أوصى بأدنى من ذلك، فتتبع وصيته لما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. كذلك يقول الحنابلة يجب أن يكفن الميت في ملبوس مثله في الجمع والأعياد إذا لم يوصي بدونه، من أجل أمر الشارع بتحسين الكفن، ويجزئ بعد ذلك أي نوع من أنواع القماش، والجديد والمستعمل إذا غسل سواء. بل قال سيدنا أبو بكر الصديق اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما، فإن الحي أولى بالجديد. وعلمنا سنية أن تكون الثياب المكفن بها بيضاء، سمعنا في الحديث البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وشرط الكفن أن يكون ساترا، فما يصف لون البشرة ليس بساتر ولا يصح أن يكون كفنا، ولا يكفن بمزعفر ولا معصفر، بل ذلك مكروه، كما لا يكفن أيضا بشعر مع القدرة على غيره، ولا يجوز التكفين بالجلود، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أن ينزع الجلود عن الشهداء، مع أمر أن يدفنوا في ثيابهم، لكن أمرهم أن ينزعوا الجلود. وهكذا يجب أن يكون ما نكفن به الميت طاهرا، فإن نزفه ونقدمه للقاء ربه جل جلاله وتعالى في علاه. البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. ويقول الفقهاء ينبغي أن يطيب الكفن وأن يبخر ويجمر، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروا وترا، فهذا من جملة ما يكون من تعظيم زفه إلى لقاء ربه جل جلاله وتعالى في علاه. وتكون أحسن اللفائف وسعها تبسط أولا، ثم الأقل من ذلك سعى فوقها والأقل فوقها، فتلف الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ويجعل فوقها حنوط وكافور وهكذا، والأخيرة لا يجعل فوقها شيء من الحنوط. يروى عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قال: لا تجعلوا على أكفاني حنوطا، يعني فوق الأكفان، فإنما يكون ذلك في ما بين الأول والثاني، أما فوق الثالث فلا يجعل شيء. وذكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك وكفنه فيه، فأعطاه إياه. وفيه أولا معاملته صلى الله عليه وسلم لأهل النفاق بقبول ما أظهروا من الإسلام وإيكال سرائرهم إلى الله الملك العلام جل جلاله. وقد اشتهر عبد الله بن أبي هذا بأنه رأس المنافقين، ومع ذلك فمن أهل العلم من يقول إنه تداركته السعادة في آخر عمره وندم على ما كان منه مما أغوته وغرته بنفسه من الحسد على الظهور والإمارة، فقد كان يصنع له التاج ليولى على قومه بالمدينة، فجاء الإسلام فتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي في نفسه شيء من ذلك حمله على أن يبطن الكفر ويتظاهر بالإسلام حتى لا يقال إنما ترك الإسلام لما فاته من الرئاسة، فأبطن الكفر وأظهر الإسلام ومضى على ذلك مدة، وكانت له مواقف طول هذه المدة. ثم عند موته قال ولد عبد الله بن عبد الله بن أبي لرسول: أعطني قميصك وكفنه فيه، فأعطاه إياه صلى الله عليه وسلم. ففيه إن كان بقي على نفاقه فهذا مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المنافقين. وفيه أيضا إقرار إرادة التبرك بلبس الثياب وطلب القميص من سيد الأحباب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليكفن فيه هذا الميت. وقد كان عبد الله بن عبد الله بن أبي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحببت أن يقتل أبي فمرني أقتله، ولا تدع واحدا آخر يقتله، فإني أخاف أن تثور نفسي إذا رأته وأنا أكره الكفر بعد الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: بل نحسن صحبته ما دام بيننا صلى الله عليه وسلم. ثم إنه أدركته الرقة على والده وتسبب بما يقدر عليه من الأسباب لاسترحام الله له، فطلب من النبي القميص ليكفنه به فأعطاه إياه. ثم إنه حضر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وجاء ووقف على قبره. والذين قالوا بأنه أدركه الندم ثم داخل الإيمان قلبه ومات على الإيمان تكلموا عن معنى: ولا تصلي على أحد مات منه ولا تقم على قبره، أنها لم تنزل بخصوص الرجل، ولهم في ذلك بحث. وعلى كل الأحوال فاشتهر بين الناس أنه رأس المنافقين، وكان ابنه عبد الله بن عبد الله من المؤمنين الصادقين المخلصين، والله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لا إله إلا هو. يقول: أعطني قميصك أكفن به، فأعطاه إياه. وهذا يؤكد أيضا شرعية التكفين في القميص، ولكن جاء في رواية: أتى عبد الله بن أبي بعدما دفن، أن جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دفن، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجه فنفث فيه مديقه وألبسه قميصه. وهذا من حجج الذين قالوا إنه أدركه الندم وأكرم بالإسلام آخر عمره، لأنه عندما جاء إليه وقد دفنوه وقد وضعوه على القبر، فأمر بإخراجه عليه الصلاة والسلام فنفث فيه من ذيقه وألبسه قميصه صلى الله عليه وسلم. وهكذا، لكن الذي يقرب إلى الذهن والذي تدل إذن عليه الروايات أن القميص قبل أعطاه فكفين فيه في وقت تكفينه، وإنما هذا النفث الذي يمكن أن يكون بعد الدفن، لا إله إلا الله. وجاء قول أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه قميصيه أولا، ولما دفن أعطاه الثاني بسؤال ولد عبد الله، وقال: وكان عبد الله بن عبد الله رجلا صالح، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا. ومن جملة المناسبة في هذا أنه لما أسر سيدنا العباس في أيام بدر، عبد الله بن أبي أعطاه قميص، وقد كان كبير الجسد وقميصه يناسب العباس، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الآن القميص مكافأة كما هي عادته عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم معنا أنه أعطى المغسلات ابنته، المغسلات لابنته القميص، وقال: أشعرنها إياه. فصار للمرأة ثوب وخمار وقميص ولفافتان، للمرأة خمار وإزار وقميص ولفافتان، وللرجل ثلاث لفائف، فما قرانا كفين في ثلاثة أثواب بيض، ولو كان بغير البياض صح الكفن، ولكن خلاف الأولى. إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، إن الله يحب الإحسان، يحب المحسنين، وكتب الإحسان على كل شيء. من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه، عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هكذا في رواية الإمام أحمد. وفيه ثواب تغسيل الميت، وينبغي أن يتدرب على التغسيل للقيام بما فيه من فروض وسنن وآداب، وذلك من أعظم المعروف الذي يقدم ويتقرب إلى الحق الأكرم جل جلاله وتعالى في علاه. وجاء أيضا في الحديث ليليه للميت: أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة. فكلما كان المتولي للتغسيل والتكفين صاحب ورع وأمانة كان ذلك أولى، كذلك من يتولى الإمامة للصلاة على الميت. وقد كانوا يحرصون أن يصلي على موتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وجاء في حديث أبي بن كعب أن آدم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوه وصلوا عليه ودخلوا قبره ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من قبره ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا: يا بني آدم هذا سنتكم. فهذا أبونا عليه السلام لم يمت قبله من الآدميين إلا الذي قتل ولده، وولده لما قتله أخوه ذهب به حتى رأى، فكان يحمله مدة سنة يدرب من مكان إلى مكان ولم يتغير لأنه شهيد. ثم رأى الغراب، بعث الله له الغراب، قتل الغراب، ما غراب قتل الغراب صاحبه، فحفر حفرة ودفنه فيه. فقال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب، فهو ريسه ثقيل، فحفر حفرة ودفنه فيها. ولكن مات بعد ذلك أبونا آدم عليه السلام، فعملت به الملائكة هذا الترتيب وقالت هذه سنتكم يا بني آدم. رزقنا الله كمال الإيمان واليقين، وجعل قبورنا وقبور جميع أبائنا وأمهاتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا رياضا من رياض الجنة، ووقانا وإياكم الآفات والعهات، ولا اجعل في حفرنا ولا حفر من ولانا فيه، وفي قبورنا ولا قبور من ولانا فيه حفرة من حفر النار. وأسعدنا في الدنيا وأسعدنا عند الوفاة وأسعدنا في البرزخ وأسعدنا يوم الموفاة بأعلى وأسعد ما يسعد به خواص السعداء من عباد أهل محبته وبداده بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.